يقول النبيين والمرسلين وما يكتب وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يضطر إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يعلم المسلمون الذين شرفوا بالنبوة الأخيرة وفي الكتاب الأقدس القرآن الكريم، وأفاض الله عليهم سبحانه وتعالى بالأعمال فجعلهم خير أمة أخرجت للناس، عليهم أن يحضروا النعمة الحصل بها وأن يعرفوا وظيفتهم على هذه الأرض، لأنهم الأمة الوحيدة الآن التي تملك وحي الله، فأمتكم هي الأمة الوحيدة التي تملك الوحي الأعلى في يدها القرآن وهو كلمة الله الأخيرة إلى البشر، صادقة نسبته إلى الله التي لم تمسها يد التحريف. وكان هذا الكتاب مؤيدا على الكتب السابقه كلها حتى وان كانت موجوده، فالقران مؤيد عليها، ورسولكم هو الرسول الذي اختاره رب العالمين لكي يكون نذيرا للعالمين للانس والجن للعرب وللعجم للناس في زمانه ومن بعده من بعض زمانه، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. اعرفوا قدر المكانة التي وضعكم الله فيها. فإن ربنا إن كان قد كرم بني آدم خاطبة وقال ولقد كرمنا بني آدم فتكريم هذه الأمة له خصوصية، فعلينا أن نعي حقيقة وضعنا وحقيقة المسؤولية المرقى على عاتقنا، فإما أن ننجح في الاختبار وإما كانت الأخرى نسأل الله السلامة. وربنا بين لنا في القرآن أنه خلق الإنس والجن لتحقيق غاية العظمى وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة وهي الأمر المطلوب منا تحقيقه على هذه الأرض في المرحلة التي يحياها كل واحد منا والتي تسمى العمر، وهي فترة الاختبار التي سنسأل عنها يوم القيامة. بناء على ذلك مطلوب منا أن نحقق العبادة لله سبحانه وتعالى على أن إلا للرجوع. بناء على ذلك مطلوب منا أن ننظر في اعتقادنا هل هو الاعتقاد الصحيح الموافق للقرآن والسنة، أم عندنا بعض الضغن وبعض الأضرار التي تستوجب أن نصحح الاعتقاد قبل أن نبقى ربنا. وبناء على ذلك ينبغي أن تكون عباداتنا جميعها موافقة للكتاب والسنة، لا يجوبها بدعة، فإن كل عمل من الأعمال لكي يكون صالحا مقبولا ينبغي أن يكون مؤدى وفقا لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون صادقا لله سبحانه وتعالى لا تشوبه شائبة رياء ولا عجب ولا رؤية للنفس. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وبناء على هذه الحقيقة ينبغي أن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى اختبر البشر جميعا من أيام آدم عليه السلام مرورا برتب الأنبياء والمرسلين عليه الصلوات الله وسلامه، ولكن كان الاختبار قائما على الصراع بين الحق والباطل، وعلى الصراع الذي يترتب عليه بين اهل الحق واهل الباطل، واهل الباطل الذين رضوا ان يكونوا في ركاب الشيطان. وقال الله سبحانه وتعالى: افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. استطاع الشيطان ان ياخذ نصيبا عظيما من بني ادم فيجعلهم في ركابه ويجعلهم من جنوده، فاصبحوا جنودا للشيطان، وأصبحت المعركة بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان مستعرة لا تضع الحرب أوزارها حتى يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد بين للتشريعات أن المعركة الأخيرة ستكون مع المسيح الدجال ومع اليهود الذين سيكونون في ركابه، حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: تقاتلون اليهود. اذا هو امر قدري، امر محتم، قتال المسلمين لليهود امر محتم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود، فتكلم عن المعركه الاخيره، حتى لو انتظر يهودي وراء حجر او وراء شجر لنطق الحجر والشجر ولقال: يا مسلم وراء يهودي تعال فاقتله. ونحن نؤمن بهذا الكلام ايمانا يخالص الدم، لانه خرج من فم المعصوم الذي يتكلم بوحي الله سبحانه وتعالى. فالمعركه الاخيره فيها انتصار، ولكن بين هذه المعركة وبين زماننا وأزمنة السلفة تكون الحرب دولا، كما قال الله تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ساعة تكون الدولة لكم وساعة تكون الدولة لغيركم. وتتنزل هذه الآيات على من؟ على الجند المختار لرب العالمين، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما هزموا في غزوة أحد. ولما تساءلوا وقالوا: أنى ذلك أو أنى هذا؟ قال سبحانه: ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. مصيرنا وقدرنا أننا جئنا في الأمة الأخيرة، والأمم السابقة لم يكن لديها جهاز مسلح للقتال، وإنما كان الرسول يرسل إلى الأمة مرة أخرى ويدعو إلى التوحيد ويصطدم الناس إلى طريقين، فريق من المؤمنين وفريق من أعوان الشيطان وحينئذ يحكم الله بينهم ويفصل سبحانك ما حدث مع قول عاد ثم ثمود ثم حتى جاء موسى، وكان زمان موسى ورسالته فارقة في التاريخ البشري. فهو حينما نجاه الله من قوم فرعون ومن فرعون وسن الله سنته في فرعون وفي آل فرعون فأغرقه ونجى بني إسرائيل بدون جهاد مسلح، فلم يكن الجهاد المسلح قد فرض بعد في ذلك التوقيت. حتى إذا ذهب موسى ومن معه من بني إسرائيل إلى سيناء وتنزلت التوراة على موسى نزل فيها لأول مرة في التاريخ البشري حكم الجهاد في سبيل الله. وفي ذلك يقول الله في سورة القصص: ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون الأولى كانت لا تبع من عند رب العالمين، أما التوراة حينما نزلت فقد نزل فيها حكم الجهاد لأول مرة في التاريخ البشري، وأول من كلف بإقامة حكم الجهاد هو موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال الله تعالى له ولبني إسرائيل: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ونجلوا عن الجهاد حتى قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لا أملك إلا نفسي وأهلي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنه محرمة عليهم 40 سنة يزيدون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وفي أيدي فرض عليه 60 سنة ومات هارون، ثم مات موسى في 60 سنة. ثم بعد ذلك حينما جاء جيل يستحق النصر، جيل تربى على موسى وهارون استحقوا دخول الارض المقدسه في زمان يوشع ابن نون عليه الصلاه والسلام الذي كان مع موسى غلاما في رحلته مع الخضر عليه صلوات الله وسلامه. كبر يوشع ربه حنبيا ودخل بنو اسرائيل الارض المقدسه فلسطين على يد يوشع بن نون ونصره الله أيام إن كان هم حملوا أمانة الله تعالى، ولكنهم نكلوا بعد ذلك. وكان زمانهم بين مد وجد يرتفع الإيمان طرة وينخفض طرة، ولقد بلغت أمة بني إسرائيل أوجبت بها في زمان داود وسليمان عليهم السلام، ثم بعد ذلك انحطوا ولعنه الله على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر التعلوم. ولماذا يذكر الله ذلك في القران؟ لنجعلنا نحن ان الامه التي اوتيت الكتاب من بعدهم الا نسلك سبيلهم والا نسير سيرتهم، والا فان السنة الإلهية قضية على الجميع، سنة رب العالمين لا تخالف أحدا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، سكينة رقعة، من يعمل سوءا يجزى به. فلما أن شاء رب العالمين أن يبعث الأمة النحيرة من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام استجابة لدعوة إبراهيم والبيت يرفع: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، واستجاب الله وجاءت الأمة الأخيرة ومع النبي الذي كان في نفس السعاد: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله ورزق هذه الأمة العربية المستعلمة، رزقهم سادة العالمين كما حدث وتحقق ذلك في زمان الرسول وفي زمان الخلافة الراشدة ومن بعد الخلافة الراشدة. فلما ضعف المسلمون ولما تركوا ما أمرهم به الرب سبحانه واستنوا بسنن الأولين مما خالف شرع الأرض كان دائما يحدث لهم العقوبات، ثم حين يغيبون يعودون مرة أخرى إلى مرتبة السيادة والرفعة. بشر هذه الأمة بالسلام والرفعة والنصر والتمكين، ولكن من عمل منهم بعمل الآخرة يرجو به الدنيا فما له في الآخرة من نصيب. ولذلك حينما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة بعد أن بلغت شهوة عظيمة من الموت أم ضعاف، ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى أصابعها. ويصور هذا الزمن أصعب الصعاب إلى الغنية، الغنية بالكنوز التي تحت أرجلنا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، ليست أمة واحدة بل أمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة الأكل مجموعة من المفاتيح تعبدها النصري أملا إلى أصعب قصة عملية في السرير بما تشتهي النفوس. يوجد أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى الصحابة. قال الصحابة الرجال الحق، الرجال الحق، المجاهدون الحق. أو ماذا سيكون على بنا حقا معطينا كل أمم الأرض فيأتون إلينا لكي يستولوا على مقدراتنا؟ أو من قلة نحن إذا عرفنا إحنا كنا 319 وقفنا على أرض بس فانتصرنا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فتفضل على المسلمين. ثم انتهى دائرة الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى كادت أن تسيطر على معمورة كلها. وكان النصر في رجالها ويدعو العظماء من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال لو كنت نحن اذا يا رسول الله، قال لا ولكنكم يومئذ كثير، انتم يومئذ كثير ولكنكم ذاك وذاك السيف تنزع المهابة من قلوب اعدائكم لكم، تنزع المهابة التي نصر بها النبي نصرت الرعب فزيرة الشر الرعب ضد من جنود الله. نظر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام ونظر نظر أصحاب الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم راحة. هذه المهابة والخوف منكم يسلب من القلوب، فانظرون إليكم على أنكم لا قيمة لكم، تسلع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويسقط في قلوبكم الوهن. قال ومن أعمى قضيت الله له قال حب الدنيا والآخرة. حديث الله حينما يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم، يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله لا إله إلا الله ويل للعرب، 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 ويل للعرب من شر قد اقترب. فقد فتح اليوم من رب يعقوب ومكتوب صدر وحصل في اصبعين السبابة وجهت فارتهم المؤمنين أهلك وفيها الصغير. قال نعم إذا كثر الشمس، إذا كثر الشمس أعداد المسلمين كثيرة، أعدادنا كثيرة ولكن تنفخ. ولذلك كانت مهمة الصالحين، مهمة المجاهدين، مهمة الناصحين لهذه الأمة أن يحكموا بالإخلاص وبالشمس حتى يجعلوا في أطيب نظام. لما خلصت الأمة من الخبث لا تخلص أمة أفضل من الخبث، ولكن الكثرة لابد أن تحافظ. نجاهدها بكل ما أوتينا من قوة من أجل أن نكثر من أهل الخير ونكثر من أهل الصلاح. لهذا تنتصر الأمة. ولذلك جاء في القرآن الكريم الآيات التي تتحدث عن التمكين تتكلم عن تخطيط العباد لله وحده لا شريك له. بما ننتظر؟ وعد الله، الله لا يخلف وعد. وعد الله الذين آمنوا منكم. ولذلك في تحية سورة الأنفال الذين حدثت عن أولها الوثيق للأدوات المسلمين التي انتصر فيها المسلمون على المشركين والتي كانت فاتحة الخير والتي كانت زنقة فاضلة في التاريخ على إثرها حدثت الفتوحات كلها لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حينما كان يدعو ربه قبل المعركة اللهم من تهلك هذه العصابة فانصرها هؤلاء هم نواس الأمة المسلمة لو هزموا ما الذي كان سيحدث أمر لا نتصوره ولذلك نصب ذلك في السعية وفي الأنفال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الآيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إلى الأخير ولذلك يسألونك عن الأمثال المنافي يسألونك عن الأمثال قل إن أمثال الله والرسول فاتقوا الله وأصلوا ذات بينكم إذا العناصر التي تؤهل الأمة إلى الانتصار أن يكونوا في طاعة الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستغفر إنهم ما هو الإيمان إنما المسلمون الذين إذا ذكر الله وجل في تحريم الأموال وكذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصالحين صفات ينبغي علينا أن نتخطط بها فإن علم الله فينا خيرا وأننا إذا ممكننا في أرض الله سنقدم جنودا الذي يرضى الله عنهم حينئذ يأتي التمكين أو هذا الكلام ربكم لا يظلم إن الله يظلم مثقال ذرة ولا يخلف وعدا اسمعوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستغفرنهم في الأرض كما استغفر الذين من قبلهم ولا يمكنن بوعد الله ولا يمكنن لهم دينهم الذي اضطرد ولا يمكننهم من بعد خوفهم امنا بشرط يعبدون لله يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون بعدها واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم تفهمون ايه اخرى تنزل في الجزء ماذا الحق التي هي أذن للذين يقاتلون فيها السور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير يقول بعدها سبحانه الذين من هم الذين ينصرهم الله ولينصرن الله من ينصره ينصر رب العالمين ينصر دين الله ينصره ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز من هم الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذا الكلام نقوله لماذا؟ حتى يضع كل واحد في دينه أمر مهما لأن بعض الإيمان يضعف وأحيانا يدخل الشك في قلوبهم ألم تعرف الحق؟ أليس على الله لماذا؟ حملتكم الله أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان من أوابين غفورا الله يقول الذين إن مكنوا من هم الذين تمكنوا من رب العالمين الذين علم الله في الغيب علم الله غيبه أنكم إن مكنتم ستقدمون المنتدى لرب العالمين فإن علم من دين الإسلام أنه إن مكن في الأرض لن يقدم النموذج الذي يرضى الله عنه فلا يمكنه الله ولا يظلمه سبحانه لانه حينئذ سيكون فتنه للذين كفروا فتنه في استعاذ بها الخليل ابراهيم حينما قال عليه الصلاه والسلام ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا لا تجعلنا فتنه المؤمنون ان مكنوا في ارض الله وقدموا نموذجا مخالفا لشرع الله ولدين الله حينئذ سيكونون فتنه في ارض الله ولذلك قال الذين ان مكناهم قال سيقدمون النموذج المشرف الذي يرضى الله عنه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور ولذلك قال ولا بها أن يفطن جل وحلال وأن يفطن جل النصر من عند الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، دائما حينما نتحدث عن الانتصارات ونتحدث عن النجاحات التي حققها المسلمون نتحدث عن عصر الصحابة. وبالطبع الأمر عظيم. لماذا؟ لأن الصحابة هم أعظم المؤمنين وأعظم أولياء الله من بعد. أعظم أولياء الله بعد الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس أحيانا ينظرون وأين نحن من الصحابة؟ إننا نريد نبذل قليلا منا، نريد نبذل قليلا منا. هذه نبذل منظور حتى لا يصيبنا إحباط. حتى لا نصاب بالياس. ولذلك الذكرى الحاضره اليوم في ذكرى انتصار 6 أكتوبر للجيش المصري على اليهود. قد يقول الله هذا الكلام الذي تقول السياسه كلها بل اتكلم في دين الله تبارك وتعالى. لقد وزن المسلمون والمصريون في 67 هزيمه عظيمه جدا. للأسف شبه ما حصل بحيث إن اليهود أصبحوا لا يحتلون سيادة الدولة بل تسقط الطيران الإسرائيلية لأن مصر سقطت طيرانها في 67 وليس ذلك مع دولة كل هذه الأمور ضربة تماما. فكان اليهود يقتلون بالطائرات في أي مكان في أرض مصر يشاؤون أن يضربون يهود مجمع بيت الحماده ورسول الاعصام يرجعون مره اخرى. السماء لا يحميها اصحابها. اصحاب البلد لا يستطيعون حمايه السماء في الوقت ومعه طائرات عظيمه. فخاذ السلاح الامريكي مفتوح على كما ترون الان وقبل الان. هل هذا الامر لماذا لم يوصف المسلمون لاحباط وياس؟ كان من الممكن ان اتمنى قريبا ان اباءنا في ذلك الدين يصابون بالاحباط ويصابون بالياس ويستسلمون للاديب. وهذا ما كان ينتظرونه شيء دجال والمنتظر عبد الله يتصل علي الان ولا المستعد للصوت الان بعد هذه الهزيمه المعركه ومع الصبر والسفر صبروا وسافروا وخططوا من 67 حتى 73 6 سنوات حرب اسمها حرب الاستنزاف. بطولة القيادات التي كانت سببا في الهزيمة مخفية تماما. تقدر المشهد أجيال جديدة بدأت الدماء تدفع إلى هذا الجيش مرة أخرى إعادة بناء القوات المسلحة. الأمر الذي يعني يراوده الجيش هل هذا الكيان المقيت السبب للتوحيد؟ عنده قدرة في المقابلات عجيبة لدرجة أنكم رأيتم إذا استطاعوا أن يقتلوا بنايا بشكل مبنى مقابلات عند الإيرانيين والإيران دولة كبيرة وليست صغيرة. استطاعوا أن يحصلوا إلى الأماكن التي يقوم عليها الكلاب واستطاعوا أن يصفوا القيادات كل هذه أعمال مقابلاتية تثبت الطرد العسكري مخابرات عجيبة عندها القوة. وكانت كذلك تعمل مع المخابرات الأمريكية وأجهزة الطاقة الغربية بالاتفاق مع الصين من أجل ألا يستطيع المصريون أن يقيموا حائط الصواريخ لدرجة أنه لو علم أن كان المسلسل حائط الصواريخ لاتباع الكون يقام ضربه. وهناك أن يتغلبوا على الإحباط واليأس وعلى هذا الكم المعلومات الهائل عند العدو ويقيموا حائط الصواريخ رفض الضرب الذي كان يطلب حق الشركات العاملة، شركات التعميم العاملة كانت تضرب أضرب المؤسسون ويضرب العباد.
واستطاعوا
أن يخططوا لمعركة تفرق في كل جامعات العالم، لم يكن العدو وضع لوضع الدروسي أمامه، وإنما كيف استطاعوا أن يخططوا، وكيف استطاعوا أن يعبروا العالم، وأن يتغلبوا على فوهات المعارك، وأن يتغلبوا على السد الاضطرابي، يعني عوائق أصلا لقاء مع اليهود، عوائق عابر من معبر ماشي عريض جدا قامت السويس، ثم فتحات المعارك، ثم السد الاضطرابي، ثم خط برلين، وأن يرتبوا الخط ثم يدمروه، ثم يشتبكوا مع اليهود. أي قوة كانت عندها لك قوة معنوية وقوة صراعه مع أن السلاح الذي كان مع المصريين سلاح قديم من الروس، والآخرون معه أعظم الأسلحة. لغة الرئيس السيسي قالها منذ سنوات، قال كانت العلاقة بين النسبة بيننا وبينهم كما أنك تكون تسير بسيارة سيارات، وبالتالي واحد راكب عربية مرسيدس آخر خلاص وده تفوق عليه. ولذلك خرجت الأصوات من الداخل اليهودي لتقول بنفس نفس ما كل توقيت فيه اللي عملها مرة قادر يعملها كل مرة. فإذا علشان تتكلم على المنع المالي العريض ثم النهار ثم السافر ثم وعلى السلاح الذي يتعرف منه، أي قوة معنوية كانت في قلوب آبائنا الأقربين؟ لا أتكلم عن أصل الصحابة العظام، وإنما أتكلم عن هدف للتعليم الآن أن أزيل الإحباط واليأس من قلوب الناشئة. أخبركم عن أناس ليس بينكم وبينهم قرون، لا بل بعضهم يعيش بيننا الآن. ثم كيف استطاعوا أن يتغلبوا على الحاجز المعنوي، الحاجز النفسي؟ لأن إسرائيل بعد 67 رسمت لها صورة أن الجيش لا يقهر، ومع ذلك استطاع أن يقفوا أمامها وأن ينتصروا عليها. لأن أقول لكم ما حدث فيه حرب استنزاف وضرب سلاح وضرب الوسيط الحربي، نحن نتكلم على هذه الأمور فبما ملاحق متعددة، ولكن حينما يأتون اليوم السادس المختبر لكي يفاجئوا العالم ومخابرات العالم، لأن الجيش المصري والقيادة المصرية خلعت المخابرات اليهودية والمخابرات الأمريكية، هذه اللي نتحدث عن حرب المعلومات، ويفاجئوا الجميع بعبور قناة السويس. كيف استطاع المصريون أن يعيدوا هذا الإعداد العجيب وأن يخططوا هذا التخطيط وأن يعبروا الحادث النفسي قبل الحوادث المادية، وأن يتغلبوا على المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والغربية لدرجة أنهم يخدعون للحرب قطعة حقيقة، بحيث فاجأوا العالم كله بهذه الحرب، مع أن تصرفات الفيشي كان المفروض تكون أين الأقمار الصناعية الأمريكية، ومع ذلك الانتصار على المجال المخابراتي والمعلوماتي وانتصار من كل دول وانتصار من كل جهة. هؤلاء وما حدث معهم ينبغي أن يوضع أمام أعين المسلمين لكي يتوقعوا حتى لا يصابوا باليأس، حتى لا يصابوا بالإحباط. لأن الكثيرين حينما يتكلمون يتكلمون عن أصل الصحابة رضوان الله عليهم أعظم النزهة، ثم تحدثون عن النزهة قبض وبيضة مع القطار صلاح الدين الأيوبي مع الصليب، كل هذه أمور عظيمة، ولكن انظروا إلى المعركة الحالية التي تجري على أرض فلسطين في غزة وفي لبنان وهنا وهناك. لا تيأس رب العالمين حينما يشاء، حينما يشاء سبحانه يوفق بعض المسلمين لكي يكونوا جزءا من جنود هذا الحدث، بعد أن يأتي كثرة كثيرة من المسلمين من الانتصار على هذا الكيان الذي ثبت أنه عند المعارك الحقيقية كرجل لرجل وجهة لوجه هو كيان هش لا قيمة له على الإطلاق، ونغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا الدين الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها عادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا في كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راضي يا رب العالمين. واحشي لهم أولادهم للمسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد، لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم يا ربنا معتصمين بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر حاكمين بالعدل قائمين بواجب الجهاد لنصرة دين الله ولنصرة أمة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله من كل شر وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يضطر إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يعلم المسلمون الذين شرفوا بالنبوة الأخيرة وبالكتاب الأقدس القرآن الكريم، وأفاض الله عليهم سبحانه وتعالى بالأعمال فجعلهم خير أمة أخرجت للناس، عليهم أن يحضروا النعمة الحقيقة بها وأن يعرفوا وظيفتهم على هذه الأرض، لأنهم الأمة الوحيدة الآن التي تملك وحي الله، فأمتهم هي الأمة الوحيدة التي تملك الوحي الأعلى في يدها القرآن، وهو كلمة الله الأخيرة إلى البشر صادقة نسبته إلى الله التي لم تمسها يد التحريف. وكان هذا الكتاب مهيمنا على الكتب السابقة في كلها حتى وإن كانت موجودة، فالقرآن مهيمن عليها الرسول الذي اختاره رب العالمين لكي يكون نذيرا للعالمين للإنس والجن العربي وللعجم للناس في زمانه ومن بعده من بعد زمانه. وإلى متى تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة؟ اعرفوا قدر المكانة التي وضعته الله فيها. فإن ربنا إن كان قد كرم بني آدم خاطبة وقال ولقد كرمنا بني آدم فتكريم هذه الأمة له خصوصية، فعلينا أن نعي حقيقة وضعنا وحقيقة المسؤولية المرقى على عاتقنا. فإما أن ننجح في الاختبار وإما كانت الأخرى نسأل الله السلامة. وربنا بين لنا في القرآن أنه خلق الإنس والجن لتحقيق غاية العظمى وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة وهي الأمر المطلوب منا تحقيقه على هذه الأرض في المرحلة التي يحياها كل واحد منا والتي تسمى العمر، وهي فترة الاختبار التي سنسأل عنها يوم القيامة. بناء على ذلك مطلوب منا أن نحقق العبادة لله سبحانه وتعالى على أكمل الوجوه. بناء على ذلك مطلوب منا أن ننظر في اعتقادنا هل هو الاعتقاد الصحيح الموافق للقرآن والسنة أم عندنا بعض الضغن وبعض الأغراض التي تستوجب أن نصحح الاعتقاد قبل أن نبقى ربنا. وبناء على ذلك ينبغي أن تكون عباداتنا جميعها موافقة للكتاب والسنة لا يجوبها بدعة، فإن كل عمل من الأعمال لكي يكون صالحا مقبولا ينبغي أن يكون مؤدى وفقا لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى لا تشوبه شائبة رياء ولا عجب ولا رؤية للنفس. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه معاً. وبناء على هذه الحقيقة ينبغي أن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى اختبر البشر جميعا من أيام آدم عليه السلام مرورا بركب الأنبياء والمرسلين عليه الصلوات الله وسلامه، ولكن كان الاختبار قائما على الصراع بين الحق والباطل، وعلى الصراع الذي يترتب عليه بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الباطل الذين رضوا أن يكونوا في ركاب الشيطان. وقال الله سبحانه وتعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. استطاع الشيطان أن يأخذ نصيبا عظيما من بني آدم فيجعلهم في ركابه ويجعلهم من جنوده، فأطبقوا جنودا للشيطان وأصبحت المعركة بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان مستعرة لا تضع الحرب أوزارها حتى يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد بين للفجيئات أن المعركة الأخيرة ستكون مع المسيح الدجال ومع اليهود الذين سيكونون في ركابه، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تقاتلون اليهود. إذا هو أمر قدري أمر محتم قتال المسلمين لله اليهود امر محتم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود وتكلموا عن المعركه الاخيره، حتى لو انتظر يهودي وراء حجر او وراء شجر لنطق الحجر والشجر ولقال يا مسلم ورأي يهودي تعالى فاقتله. ونحن نؤمن بهذا الكلام ايمانا يخالص الدم، لانه خرج من فم المعصوم الذي يتكلم بوحي الله سبحانه وتعالى. فالمعركه الاخيره هي انتصار، ولكن بين هذه المعركه وبين زماننا وازمنه السلف تكون الحرب دولا، كما قال الله تبارك وتعالى: وتلك الايام نداولها بين الناس. ساعة تكون الدولة لكم، وساعة تكون الدولة لغيركم. وتتنزل هذه الآيات على من؟ على الجند المختار لرب العالمين، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما هزموا في غزوة أحد. ولما تساءلوا وقالوا أنا ذلك أو أنا هذا، قال سبحانه: ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أنا هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. مصيرنا وقدرنا أننا جئنا في الأمة الأخيرة، والأمم السابقة لم يكن لديها جهاد مسلح بالقتال، وإنما كان الرسول يرسل إلى الأمة فيدعوهم إلى التوحيد فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر ثم يحكم الله بينهم هكذا بدون صراع مسلح. وهذا حدث مع نوح عليه الصلاة والسلام، وجاء الطوفان ليطهر الأرض من المشركين والكفار لتستقبل الدنيا عهدا جديدا مع نوح وذريته، وجعلنا ذريته هم الباقين. ثم بعد ذلك يأتي الشيطان فيسلب كثيرا من بني آدم دينه الحق ويتبعونه، فيحدث الأمر ذاته ويأتي رسول ليجدد العهد مرة أخرى ويدعو إلى التوحيد وينقسم الناس إلى فريقين، فريق من المؤمنين وفريق من أعوان الشيطان وحينئذ يحكم الله بينهم ويفصل سبحانه كما حدث مع قوم عاد: ثم ثمود ثم حتى جاء موسى، وكان زمان موسى ورسالته فارقة في التاريخ البشري. فهو حينما نجاه الله من قوم فرعون ومن فرعون، وسن الله سنته في فرعون وفي آل فرعون فأغرقه، ونجى بني إسرائيل بدون جهاد مسلح، فلم يكن الجهاد المسلح قد فرض بعد في ذلك التوقيت. حتى إذا ذهب موسى ومن معه من بني إسرائيل إلى سيناء وتنزلت التوراة على موسى، نزل فيها لأول مرة في التاريخ البشري حكم الجهاد في سبيل الله. وفي ذلك يقول الله في سورة القصص: ولقد نزلنا موسى الكتاب بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون الأولى كان إهلاك من عند رب العالمين. أما التوراة حينما نزلت فقد نزل فيها حكم الجهاد لأول مرة في التاريخ البشري، وأول من كلف بإقامة حكم الجهاد هو موسى عليه الصلاة والسلام، حينما قال الله تعالى له ولبني إسرائيل: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ونجلوا عن الجهاد حتى قال موسى داود وسليمان عليهم السلام، ثم بعد ذلك انحطوا ولعنه الله على لسان داود وعزة لمريم، ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر الصعلوك. ولماذا يذكر الله ذلك في القران؟ لنتعلم نحن ان الامه التي اوتيت الكتاب من بعدهم الا نسلك سبيلهم والا نسير سيرتهم، والا فان السنه الالهيه قضيه على الجميع. سنن رب العالمين لا تخافن احدا، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به سكين على الرقبه، من يعمل سوءا يجزى به. فلما ان شاء رب العالمين ان يبعث الامه النحيره من ابناء اسماعيل عليه الصلاه والسلام استجابه لدعوه ابراهيم والبيت يرفع، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، واستجاب الله وجاءت الامه الاخيره ومع النبي الذي كان في نفس الدعاء، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. واستجاب الله وربط هذه الامه العربيه المستعلمه، ربطهم رزقا حسنا، ورزقوا بمحمد عليه الصلاه والسلام، ورزقوا بالقران الكريم اخر كلمات الله الى البحر المهيمن على الكتب كلها. ومن هنا قال الرسول عليه الصلاه والسلام بما امره به ربه، عبد ربه سبحانه، جاهد في سبيله، امر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولقد جاء في كتاب ربنا الاسباب التي بها تعد امه، والاسباب التي تنخفض بها امه وتصبح تحت النعال. ولذلك ذكر الله عز وجل الاسباب التي ان اخذت بها امه سادت العالمين كما حدث، وتحقق ذلك في زمان الرسول وفي زمان الخلافة الراشدة ومن بعد الخلافة الراشدة. فلما ضعف المسلمون ولما تركوا ما أمرهم به الرب سبحانه واستنوا بسنن الأولين مما غالب شرع الأرض، كان دائما يحدث لهم العقوبات، ثم حين يفيقون يعودون مرة أخرى إلى مرتبة السيادة والرفعة. بشر هذه الأمة بالسلام والرفعة والنصر والتمكين، ولكن من عمل منهم جعل في الآخرة يرجو في الدنيا فما له في الآخرة من نصيب. ولذلك حين يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة بعد أن بلغت شكوى عظيمة من الموت القرآن، ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، يقول يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى صفعتها، ويصور هذا الزمن اصعب الصفعات الى الغنيه، الغنيه بالكنوز التي تحت ارجلنا. يوشك ان تداعى عليكم الامم، ليست امه واحده بل امم، يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الاكل مجموعة من المفاتيح تعبيرنا النصري أكل إلى أصعب قصة عملية في السرير بما تشتهي النفوس. يوجد أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الرجال إلى الصحابة. قال الصحابة الرجال الحق، الرجال الحق، المجاهدون الحق. أو كلمة نحن إلى رسول الله، ماذا سيكون على بنا حتى يصنع فينا كل أمم الأرض فيأتون إلينا لكي يستولوا على مقدراتنا؟ أو من قلة نحن إذا عددنا؟ إحنا كنا 319 وقفنا على الأرض بس فانتصرنا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فتفضل على المشركون. ثم انتهى دائرة الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تنزعوا المهابة من قلوب أعدائكم لكم. تنزعوا المهابة التي نصر فيها النبيل نصرت الرعب فزيرة الشرق الرعب ضد من جنود الله. نظر الله بي رسوله عليه الصلاة والسلام ونظر نظر أصحاب الكهف لو طلعت عليهم لوجدت منهم فرارا ولم يجد منهم راحة. هذه المهابة والخوف منكم يسلب من القلوب فانظرون إليكم على أنه لا قيمة لكم. تزرعوا المهابة في قلوب أعدائكم لكم ويزرع في قلوبكم الوهن. قل ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب الدنيا والرخية. حديث الله حينما يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله لا إله إلا الله ويل للعرب ويل للعرب من شر قد اقترب. فقد فتح اليوم من رب يعقوب ومكتوب قدرياته وحصل في اصبعين السفاهه والحياه فاذا انظر المؤمنين الا يكفى في اصبعه قال نعم اذا كفوا الشمس اعداد المسلمين كثيره ولكن تزكوا خلقا. ولذلك كانت مهمه الصالحين مهمه المجاهدين مهمه الناصحين لهذه الامه أن يحكموا بالإخلاص وبالخبث حتى يجعلوه في أطيب لقاء. لما خلصت أمة من الخبث لا تخلص أمة أفضل من الخبث ولكن الكثرة لابد من خاطر. نجاهدها بكل يقوتين من قوة من أجل أن نكثر من أهل الخير ونكثر من أهل الصلاح. لهذا تنتصر الأمة ولذلك جاء في القرآن الكريم الآيات التي تتحدث عن التمكين التي كانت مؤثرة لله لا شريك له بما وعد الله والله لا يخلف وعد. وعد الله الذين امنوا منكم ولذلك في تحيه الصوره في حبان التي تحدثت عن اول خطوه في الغزوات المسلمين التي انتصر فيها المسلمون على المشركين والتي كانت فاتحه الخير والتي كانت زرقه فاضله في التاريخ على اثرها حدثت الفتوحات كلها لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حينما كان يدعو ربه قبل المعركة اللهم من تهلك هذه العصابة فانصرها هؤلاء هم نواة الأمة المسلمة لو هزموا ما الذي كان سيحدث أمر لا نتصوره. ولذلك نصب ذلك في استعجال القوة في الأنفال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الآيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إلى الأكل. ولذلك يسألونك عن الأنفال المنافي يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلوا ذات بينكم. إذا العناصر التي تؤهل الأمة إلى الانتصار أن يكونوا في طاعة الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستغفر أنهم ما هو الإيمان إنما المسلمون الذين إذا ذكر الله وجل في تحقيق الأنفال وكذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بالحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. صفات ينبغي علينا ان نتخطط بها. فان علم الله فينا خيرا واننا اذا ممكن في ارض الله سنقدم جنودا الذي يرضى الله عنه حينئذ ياتي التمكين. اعمال الاعتبار ربكم لا يظلم ان الله لا يظلم اتخاذ دار ولا يخلف وعدا. اسمعوا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن بوعد الله ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ولا يمكننهم من بعد خوفهم امنا بشرط يعبدون الا يشركون في شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون بعدها واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم تفقهون. ايه اخرى تجد في الصوف ماذا؟ الحق التي هي أذن للذين يقاتلون فيها في السورة أذن للذين يقاتلون
الله ينصره إن الله قوي عزيز. من هم الذين نعمت لهم في القوم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا الكلام نقوله لماذا؟ حتى يضع كل شيء في دينه أمرا مهما، لأن بعض الإيمان يضعف وأحيانا يدخل الشك في قلوبهم. ألم تعرف أليس على الله لماذا؟ حملتكم الله أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان من أوابين غفورا. الله يقول الذين إن مكنوا، من هم الذين تمكنوا من رب العالمين؟ الذين علم الله في الغيب علم الله الغيبي أنكم إن مكنتم ستقدمون الانقلاب لرب العالمين. فإذا علم من دين الإسلام أنه إن مكن في الأرض لن يقدم النموذج الذي يرضى الله عنه فلا يهكمه الله ولا يخزنه سبحانه، لأنه حينئذ سيكون فتنة للذين كفروا، فتنة في السعادة من الخليل إبراهيم حينما قال عليه الصلاة والسلام: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا فتنة. المؤمنون إن مكنوا في أرض الله وقدموا نموذجا مخالفا لشرع الله ولدين الله حينئذ سيكونون فتنة في أرض الله. ولذلك قال: الذين إن مكناهم قام سيقدمون النموذج المشرف الذي يرضى الله عنه، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولذلك قال: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال كذلك سبحانه وتعالى مبينا أنه يعد المؤمنين بالنصر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فلو وجد المسلمون ولم ينتصروا بالعين فيهم هم الذين لم يحققوا الصفات التي يستحقون بها أن يستنصروا الرحمن وأن يستنصروا النصر من عند الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه الكرام، دائما حينما نتحدث عن الانتصارات ونتحدث عن النجاحات التي حققها المسلمون نتحدث عن عصر الصحابه. وبالطبع الامر عظيم. لماذا؟ لأن الصحابة هم أعظم المؤمنين وأعظم أولياء الله في الأرض. أعظم أولياء الله بعد الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس أحيانا ينظرون: وأين نحن من الصحابة؟ إننا نريد نماذج قليلة منا، نريد نماذج قليلة منا. هذه نماذج ننظر إليها حتى لا يصيبنا إحباط، حتى لا نصاب باليأس. ولذلك الذكرى الحاضره اليوم في ذكرى انتصار 6 أكتوبر للجيش المصري على اليهود. قد يقول الله هذا الكلام الذي تقول السياسه: قل لا بلست اتكلم في دين الله تبارك وتعالى. لقد وزن المسلمون والمصريون في 67 هزيمه عظيمه جدا للأسف شبه معرفة، بحيث إن اليهود أصبحوا لا يحتلمون سيادة الدولة بل تدخل الطيران الإسرائيلية، لأن مصر سقطت طيرانها في 67 وليس عن ذلك معجبة كل هذه الأمور تماما. فكان اليهود يدخلون بالطائرات في أي مكان في أرض مصر يشاؤون أن يضربون يهود. مجمع نجح حماده ورسول الاعصام يرجعون مرضى اخرى، السماء لا يحميها فقدر المشهد أجيال جديدة بدأت الدماء تطفع إلى هذا الجيش مرة أخرى بعمل بناء القوات المسلحة. الأمر الذي يعني يراوده بالله هل هذا الكيان المحيط السبب للتوحيد عنده قدرة المقاومة عجيبة لدرجة أنكم رأيتم إلى استطاعة تدخلوا بنايا بشكل مبنى مقاومات في عدة الإيرانيين والإيران دولة كبيرة وليست صغيرة استطاعوا أن يحصلوا إلى الأماكن التي يقوم عليها الولايات واستطاعوا أن يصفوا القيادات كل هذه أعمال مخابراتية تثبت الطرد العسكري مخابرات عجيبة عندها القوة وكانت القيادات تتعامل مع المخابرات الأمريكية وأجهزة التقاطع الغربية بالاتفاق مع الصهيونيين من أجل ألا يستطيع المصريون أن يقيموا حائط الصواريخ لدرجة أنه لو علم أن كان المدرسة تقام حائط الصواريخ لاتباع الجوي يقام بالرقي وهناك وسيلة كيف استطاع المصريون أن يتغلبوا على الإحباط واليأس وعلى هذا الكم المعلومات الهائل عند العدو ويقيموا حائط الصواريخ رغم الضرب الذي كان رجل حق الشركات العاملة شركات التعميم العاملة كانت تضرب أضرب المؤسسون ويضرب العملاء واستطاع أن يخططوا لمعركة فرضا في كل جامعات العالم لم يكن العدو وزنا لوضع في أمامه وإنما كيف استطاعوا أن يخططوا وكيف استطاعوا أن يعبروا الملاعب وأن يتغلبوا على فوهات المعارض وأن يتغلبوا على السد الاضطرابي يعني عوائق أصلا النطاق مع اليهود عوائق عابر من معبر مادي عريض جدا قامت السويس ثم فتحات المعارض ثم السد الاضطرابي ثم خط برلين وأن يرتبوا الخط ثم يدمروه ثم يشتركوا مع اليهود أي قوة كانت عندها لك قوة معنوية وقوة إرادة مع أن السلاح الذي كان مع المصريين سلاح قديم من الروس والآخرون معه بعض الأسلحة لدرجة الرئيس السيسي قالها منذ سنوات قال كانت العلاقة بين النسبة بيننا وبينهم كما أنك تكون تسير بسيارة سيرية وبالتالي واحد ركب عربية مع الروسيين آخر طراز وتتفوق عليه ولذلك خرجت الاصوات من الداخل اليهودي لتقول بنفس نص ما كل توقيت فيه اللي عملها مره قال يعملها كل مره فاذا علشان تتكلم على المنع المالي العريض ثم النهار ثم السافر ثم وعلى السلاح الذي يضعف منه اي قوه معنويه كانت في قلوب ابائنا الأقربين لا أتكلم عن أصل الصحابة العظام وإنما أتكلم عن هدفي من الدليل الآن أن أزيل الإحباط واليأس من قلوب الناشئة أخبركم عن أناس ليس بينكم وبينهم قرون لا بل بعضهم يعيش بين الأزمان ثم كيف استطاعوا أن يتغلبوا على الحاجز المعنوي الحاجز النفسي لأن الإسرائيل بعد 67 رسمت لها الصورة أن الجيش لا يقهر ومع ذلك استطاع أن يقفوا أمامها وأن ينتصروا عليها لأن أقول لكم ما حدث في حرب الاستنزاف وضرب الكلاب وضرب الوسيط الحربي نحن نتكلم على هذه الأمور فبما ملاحظ متعددة ولكن حينما يأتون اليوم السادس المختبر لكي يفاجئ العالم ومخابرات العالم لأن الجيش المصري والقيادة المصرية خلعت المخابرات اليهودية والمخابرات الأمريكية الذين نتحدث عن حرب المعلومات ويفاجئ الجميع بعبور قناة السويس كيف استطاع المصريون أن يعيشوا هذا الإعداد العجيب وأن يخططوا هذا التخطيط وأن يعبروا الحادث النفسي قبل الحوادث المادية وأن يتغلبوا على المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والغربية عن الأصل وذكي يتشي بأن المقصود تكون أن الأقمار الصناعية الأمريكية ومع ذلك الانتصار على المجال المخابراتي والمعلوماتي وانتصار من كل دول وانتصار من كل جهة هؤلاء وما حدث معهم ينبغي أن يوضع أمام أعين المسلمين لكي يتوقعوا حتى لا يصابوا باليأس حتى لا يصابوا بالإحباط لأن الكثيرين حينما يتكلمون يتكلمون عن أصل الصحابة وظهور الله عليهم وسمعهم من نوزة ثم تحدثون عن نوزة قطر وتلقى مع الصحابة صراحة الدين الأيوب مع الصادقين كل هذه أمور عظيمة ولكن نزوره إلى المعركة الحالية التي تجري على أرض فلسطين في غزة وفي لبنان وهنا وهناك لا تيأس رب العالمين حينما يشاء حينما يشاء سبحانه يوفق بعض المسلمين لكي يكونوا جزءا من جنوبنا هذا بعد أن يأتي كثرة كثيرة من المسلمين من الانتصار على هذا الكيان الذي ثبت أنه عند المعارك الحقيقية كرجل الرجل وجهة وجه هو كيان هش لا قيمة له على الإطلاق وإنما هي أسلحة كما قال الله تعالى إلا من حبل من الله وحبل من الناس نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل صبيانكم مما يتبعون القول فيتبعون أحسنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اصلح لنا الدين الذي هو عصمه امرنا اصلح لنا اخرتنا التي اليها عادنا اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياه زياده لنا في كل خير اجعل الموت راحه لنا من كل شر لا تتوفنا الا وانت عن راضي يا رب العالمين واشف لهم اولادهم للمسلمين الى ما فيه الخير والرشاد لهم ولامه الاسلام يا رب العالمين الهمهم ربنا أن يحكم العبد بكتابه